عافيتك ويا الدكتورة أميرة الخاجة بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
السلام عليكم مستمعينا، وحياكم الله معانا في حلقة جديدة من برنامجكم عافيتك من إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وهو برنامج توعوي نركز فيه على كل ما يهم صحتكم وعافيتكم. الدم هو السائل الحيوي اللي يمشي في عروجنا، والدم هو أهم مكونات الحياة لأن دوره في الجسم كبير، لأنه ينقل الأكسجين والغذاء لخلايا الجسم، وبعد يتخلص من الفضلات والسموم. وبعد ما ننسى دور الدم في تنظيم درجات الحرارة في الجسم ونقل الهرمونات وتعزيز المناعة، لأنه يساعد في محاربة العدوى والميكروبات. عشان شي من الضروري أن نحافظ على صحة الدم بالأكل الصحي وشرب الماء، ونحميه من الأمراض اللي ممكن تجيسه، لأن هذا كله ضروري لحياة صحية متوازنة. والدم يتكون من 4 عناصر يمكن لازم كلنا نعرفهم. دائما نقول خلايا دم بيضة وحمراء وصفائح دموية وشيء يسمونه بلازما. كل واحد منهم لدوره ووظيفته المهمة والحيوية في الجسم. اليوم في حلقتنا برنامج عافيتك بنتكلم عن الأمراض اللي ممكن تسوي مشاكل في الدم، كيف نشخصها، وشو أحدث العلاجات اللي توصلوا لها العلماء، وكيف بنرمس عن أهمية الفحوصات الدورية اللي لازم نسويها مرات عشان نكتشف المشاكل اللي تصير في الدم، سواء الوراثية ولا غيرها. أمراض الدم كثيرة، وكل نوع له تأثير مختلف على الجسم، مثل فقر الدم اللي نسميه مرات الأنيميا، هو أكثر مرض منتشر ويستوي لما تقل عدد كريات الدم الحمراء عن المستوى الطبيعي، ومرات يستوي بسبب نقص الحديد، أو يكون مرتبط بأمراض مختلفة مثل الفشل الكلوي أو أمراض القلب أو الكبد أو أمراض مختلفة يحس الشخص فيها أنه تعبان وميهود. أما الأمراض الثانية مثل الثلاسيميا اللي بنتكلم عنه أكثر بعدين، هو مرض وراثي وتأثيره مو المبحلو لو جاس العيال، خصوصا لو جاسهم النوع اللي يسمونه الثلاسيميا الكبرى، اللي يخلي الجسم ما ينتج الهيموغلوبين بشكل طبيعي ويؤدي إلى فقر دم شديد، وأنهم يحتاجون نقل دم بشكل شهري. عشان شي يمكن بعض الدول وخاصة احنا بلادنا الإمارات لأنها تهتم بالأسرة، خلت الفحوصات جزء مهم حق اللي بيتزوجون. وفي أمراض وايدة بعد ممكن تصيب الدم وتسبب مشاكل، ممكن تأثر على حياة المريض العمر كله، بس بفضل الله والتطورات الحديثة في الأدوية والعلاجات والوقاية أول شيء، نقدر نساعد هالمرضى أنهم يقدرون يعيشون حياة زينة بأقل المشاكل. أمراض الدم تحدي صحي حقيقي يحتاج منا كلنا نتكاتف ونتعاون، سواء من الدكاترة أو المرضى أو حتى المجتمع، لأن التوعية والفحوصات المبكرة والتطورات الطبية نقدر نخفف معاناة المرضى ونحسن حياتهم. خلونا نتكلم أكثر عن مشاكل الدم مع دكتورة خولة المدحاني، المدير الطبي لمركز خدمات نقل الدم والأبحاث في الشارجة، مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. حياك الله معانا دكتورة خولة.
الله يحييك.
دكتورة خولة، خبرينا شو هي أكثر الأمراض الدم المنتشرة واللي تأثر على صحة الناس؟
طبعاً هناك وايد أمراض ممكن تأثر على صحة الإنسان، ولكن في أمراض شايعة بشكل كبير. أكثر هاي الأمراض شو عن مثل ما تفضلتي فقر الدم أو اللي يسمى بالأنيميا. فقر الدم له أنواع مختلفة، لكن الأكثرها انتشاراً اللي يكون بسبب نقص الحديد في الجسم. عندنا بعد أمراض ثانية مثل أمراض نزف الدم مثل الهيموفيليا أو النعور، وأمراض التخثر اللي تسبب تخثرات في الجسم. عندنا بعد أمراض لها علاقة بالخلايا الدم الحمراء مثل ما قلتي الثلاسيميا أو الأنيميا المنجلية، وهي أمراض وراثية تشكل على وظيفة الخلية الحمراء. وعندنا أمراض متعلقة بالخلايا الدم البيضاء مثل الأمراض بسم الله السرطانية اللي احنا نسميها اللوكيميا، وأمراض نقص المناعة. كل هاي الأمراض تشكل بشكل كبير على صحة الإنسان إذا ما تشخصت في الوقت المناسب، لكن الحمد لله لكل مرض له علاج وله فحوصات تناسبه.
لو بنتكلم عن الأنيميا أو فقر الدم اللي يستوي بسبب نقص الحديد، باعتباره مثل ما قلتي من أكثر أنواع فقر الدم اللي تستوي، خلينا نتكلم عنه بشكل أكثر، عن مثلاً أعراضه، مشاكله، حتى لو بندخل بعدين في علاجه، شوي شوي خبرينا دكتورة.
مثل ما قلنا قبل شوي، فقر الدم الناتج عن نقص الحديد هو أكثر أنواع الأنيميا انتشاراً، بشكل خطورة على الجسم بشكل كبير، لأنه يؤدي لانخفاض مستوى بروتين معين اسمه الهيموغلوبين. هذا الهيموغلوبين اللي موجود في الخلية الحمراء هو اللي يشل الأكسجين من الرئة إلى باقي أعضاء الجسم. ومثل ما نحن نعرف أن الأكسجين شيء ضروري لعمل الخلايا، صحيح. فأي شيء يسبب نقص في نقل الأكسجين أو وصول الأكسجين له بيسبب ضرر للخلية نفسها، وهالأشياء يعتمد على كمية النقص اللي موجودة في الجسم، فيسبب الدوخة، صداع، صعوبة في التركيز، وعلى وظائف وايد من الأعضاء في جسم الإنسان مثل القلب والعضلات والجهاز العصبي. فعشان شيء الإنسان اللي يكون عنده نقص في الهيموغلوبين يكون عنده صعوبة في القيام بالأنشطة اليومية مثل العمل والدراسة وحتى ممكن الرياضة، وهالشيء يأثر على جودة الحياة.
زين دكتورة، كيف الناس يقدرون يعرفون إذا هم فعلا عندهم نقص دم؟ لأن الدوخة مثل ما قلتي أو التعب يمكن هم أعراض لأشياء كثيرة، فمو بكل حد عنده دوخة معناته نقص حديد، مو بكل حد مثلا عنده تعب معناته نقص حديد.
طبعا.
كيف يقدرون يعرفون ان هذا بسبب نقص حديد او يمكن لاسباب صحية اخرى؟
طبعا يعني الاعراض اللي نحن نتكلم عنها الاعراض اللي تستمر، يعني الدوخة والتعب حتى بعد الراحة، يعني بعد ما تكون انت ارتحت وشي بعدك تحس بالدوخة، بعدك تحس بتعب، ما في مسببات اخرى حوالينك، يعني ممكن احنا نشك في هالموضوع، او ممكن يكون في اعراض مصاحبة، مثلا يكون عندنا سهولة في تكسر الاظافر، تساقط في الشعر، شحوب في الوجه، تغير لون اللثة، وايد اشياء ممكن تدلينا ان الإنسان هذا قاعد يعاني من نقص في الحديد.
وش نسوي عشان نتأكد لما نروح العيادة أو المستشفى؟
طبعا يعني في العيادة التشخيص يكون عبارة عن فحص سريري وفحص مخبري. في الفحص السريري الطبيب بيكشف عن نفس الأشياء اللي نحن تكلمنا عنها. أول شيء بيسألنا شو الأعراض اللي نحن نحس فيها، متى نحس فيها. خلال الفحص بيشوف الطبيب بيشوف لون الجلد، لون الشفايف، اللثة، هل فيها أي تغيرات، طبيعة الشعر، ممكن مثل ما تكلمنا الأظافر يكون فيها سهولة في التكسر، تغير في شكلها تكون مقعرة، هاي بعد واحدة من الأعراض اللي ممكن يشوفها. أحيانا في تورم في اللسان إذا كان النقص بشكل كبير، زيادة عدد ضربات القلب، لأن مثل ما قلنا الهيموغلوبين يوصل الأكسجين، فالقلب يحاول أنه يغطي النقص عن طريق أنه هو يزيد النبضات ويزيد توصيل خلايا الدم الحمراء. طبعا هذا بيكون الفحص السريري. عقب الفحص السريري يصير فحص مخبري. في الفحص المخبري شيء وايد بسيط اللي احنا نسميه صورة تعداد الدم. تعداد الدم يشوفون فيه عدد الخلايا الحمراء، مثل ما تكلمتي عن مكونات الدم، نشوف عدد الخلايا الحمراء، عدد الخلايا البيضاء، وعدد الصفائح. بالنسبة للأنيميا أو فقر الدم نشوف شكل الكرة، كرية الدم الحمراء، عددها، لونها، كمية الهيموغلوبين فيها، وهاي الأشياء ممكن تشخص الأنيميا. طبعا في بعد فحوصات ثانية مثل فحص مستوى الحديد في الجسم، تشبع الحديد، مخازن الحديد، البروتين اللي ينقل الحديد، كل هاي الأشياء تدلينا على مرض فقر الدم.
يعني تقدرون تشخصونه بهاي الفحوصات البسيطة اللي هي بشكة إبرة مثل ما يقولون.
إيه فحص بسيط. وطبعا يعني إحنا نجمع ما بين التاريخ المرضي والفحص السريري والفحص المخبري عشان نطلع التشخيص الصحيح للمريض.
زين دكتور، إحنا مثل ما قلنا أن نقص الحديد هو من الأمراض الشائعة، لكن البعض يمكن يهملون علاجه، لأن شو يعني شوية دوخة، شو يعني شوية تعبانين، فحتى لو وصفوا لهم العلاج تلقين بعض المرضى ما يستمرون عليه، أو إذا استمروا بعدين ارتفع شوي نسبة الهيموغلوبين أو الحديد يوقفون العلاج مرة واحدة وما يردون يتابعون. شو نقول حق هالناس؟ شو هي العلاجات اللي مفروض يأخذونها؟
يعني مثل ما قلتي صح، الناس وايد تستهين بالموضوع لأنه منتشر، يعني صار عادي. من بين الناس عادي منتشر، يعني كل حد يقول
منو ما عنده
نقص حديد، لكن هالشيء إذا ما تعالج يؤدي إلى مضاعفات أكبر، ممكن يأثر على مناعة الجسم، ممكن إذا كان في الأطفال يأثر على نمو الطفل، إذا كان في المرأة الحامل يأثر على مخرجات الحمل. وعلاجه وايد بسيط، يعني علاجه شيء وايد بسيط، يبدأ من أشياء بسيطة مثل ما نحن نقول نعدل نظام الغذاء حتى بدون أدوية. ممكن إحنا بس نعدل نظام الغذاء، نركز على الأطعمة الغنية بمستويات الحديد مثل اللحوم الحمراء، مثل الورقيات، العدس، السبانخ، وناكلها ويا شيء في مصدر لفيتامين سي، الطماطم، الليمون، الكيوي، هاي الأشياء تساعد على الامتصاص. مجرد إن إحنا عدلنا الغذاء ممكن إن الحالات المصابة بنقص بسيط ترتفع.
دكتورة خولة، طبعا بنكمل حديثنا عقب ما نطلع هالفاصل القصير، خلكم معنا.
عافيتك بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
رمضان في البلاد.
عافيتك ويا الدكتورة أميرة الخاجة بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
مستمعينا، ردينا من الفاصل مع دكتورة خولة المدحاني، مدير بنك الدم في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. دكتورة، لو بنكمل قصة العلاج في فقر الدم اللي نعتبره جدا مهم وموضوع جدا شيق.
طبعا مثل ما تكلمنا قبل، العلاج يعتمد على شدة النقص وعلى سبب النقص، يعني شو الأشياء اللي مسبب النقص وشو مستوى النقص. مثل ما تكلمنا قلنا إذا النقص كان بسيط وبسبب نقص الحديد، نعتمد أول شيء على تعديل النظام الغذائي. إذا يعني الشخص كان شوية الحديد ناقص عنده أكثر، ممكن نضيف له المكملات الغذائية اللي هي عبارة عن حبوب يوصفها الطبيب، يأخذها فترة معينة وبعدين نعيد الفحص ونشوف الأعراض هل هي تحسنت ولا لا. إذا لا سمح الله ما تحسنت أو كان النقص أكبر من شيء، ممكن نلجأ للحقن الوريدية اللي هو الحديد في الوريد، هاي في الحالات المتوسطة إلى الشديدة وعلى حسب السبب مثل ما قلنا. وقلنا إذا كانت في أسباب تسبب النقص، مثلا كان عندنا نزيف في مكان معين أو عندنا صعوبة في الامتصاص أو شيء، نعالج السبب فبيتعالج المرض نفسه. وفي بعض الحالات اللي هي فيها نقص شديد جدا، ممكن نلجأ لنقل الدم. طبعا الأهم من هذا كله أن نحن نكون مستمرين مع الطبيب المعالج ونسوي الفحوصات الدورية بشكل دايم ونراجع حتى بعد العلاج، يعني حتى بعد ما نحن ناخذ المكملات دايما الطبيب يقول بعد 3 شهور نعيد التحليل عشان نشوف هل مستوى الحديد تحسن ولا لا، عشان ممكن هذا يدلنا على أشياء ثانية إنه لا سمح الله يكون في صعوبة في الامتصاص حتى مع المكملات وحتى مع العلاجات الأخرى.
دكتورة خولة، احنا في دولتنا اللي تهتم وايد بصحة الفرد والأسرة والمجتمع، عشان شي سنت قانون مهم اللي هو عمل فحوصات ما قبل الزواج، لأن من خلال هاي الفحوصات نقدر نكتشف أمراض كثيرة سواء في الدم أو أمراض ثانية ممكن لو انتقلت للعيال تسبب أن تبني عائلة تعيسة. لو تخبرينا أكثر عن هاي الفحوصات اللي يسوونها حق أمراض الدم وأنواع الأمراض اللي يبون يتفادونها أنها تستوي أو تتكرر في المجتمع عندنا.
مثل ما تفضلتي، دولتنا الحمد لله تحرص على تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض الوراثية وحتى الأمراض المعدية. ومن أهم المبادرات في هذا المجال برنامج فحص ما قبل الزواج اللي بدأ في سنة 2008، وهو إلزامي لكل المقبلين على الزواج لضمان تأسيس أسر صحية خالية من الأمراض الوراثية والمعدية الخطيرة، لأنها تسبب خطر على صحة الفرد وعلى سعادة الفرد يعني.
صحيح.
أو الأسرة ككل. شو هي هاي أهم الفحوصات؟ طبعا قلنا الأمراض الدم الوراثية والأمراض المعدية. الأمراض الدم الوراثية طبعا في أمراض وايد في هذا المجال، بس في فحوصات تحدد الجينات اللي تحمل هاي الأمراض، وهاي الفحوصات الوراثية اللي نحن نسويها في برنامج فحص ما قبل الزواج. ومن أهم هاي الأمراض الثلاسيميا، لأنه من الأمراض الدم الوراثية الأكثر شيوعا في دولة الإمارات، ويؤدي إلى خلل في إنتاج الهيموغلوبين واللي يسبب فقر دم حاد، يتطلب نقل دم مدى الحياة مثل ما قلتي في الثلاسيميا الكبرى. في المرض الثاني اللي هو فقر الدم المنجلي، اللي هو مرض وراثي يؤدي إلى تشوه كريات الدم الحمراء، بدال ما تكون مدورة أو قرصية تكون هلالية، وطبعا هاي تسبب مشاكل نتكلم عنها بعدين. وفي أمراض ثانية في الهيموغلوبين، يكون في أنواع غير طبيعية من الهيموغلوبين، وبالتالي تسبب خلل في حمل الأكسجين وتسبب تعب في الجسم. وفي الأمراض الثانية اللي هي الأمراض المعدية، مثل فيروس نقص المناعة البشرية، التهاب الكبد الوبائي وزهري وغيرها من الأمراض،
كلها تهدف أن يحمون الأسرة والمجتمع والعيال إن شاء الله.
طبعا الفحوصات تساعد على اكتشاف أمراض جينية وراثية، وبالتالي تقدر تخلينا نحن نخطط حق هذا الزواج يعني.
دكتورة خولة، احنا نعرف ان هاي الفحوصات مو بهدفها ان نمنع الزواج، لان اخر شيء القرار يرجع للمعاريس نقول، بس ضروري جدا انهم لازم يعرفون شو الحياة اللي جايتهم اذا قرروا يستمرون في الزواج وطلع حد منهم عند المشكلة، او احنا مشكلتنا لما يكون الاثنين حاملين المرض اكثر.
صحيح.
يمكن لو حد منهم حامل المشكلة يمكن يكون اهون، بس لما الاثنين يكونون مصابين بمرض الجينات، يمكن في بعض الثلاسيميا يمكن أنيميا المنجلية مختلفة نتكلم عليه أكثر، بس الفكرة أن هاي المعاريس لازم يعرفون شو الحياة اللي جايتهم. في أشخاص ما شاء الله واعيين ويقررون هم ما يكملون هالزواج لأنهم ما يبون يبنون حياتهم ويبدونها بقلق وخوف أنه ممكن يصير عندهم طفل لا قدر الله شال شيء من هالأمراض، بس للأسف في بعضهم يقررون يكملون ويتزوجون ويشوف حظه، لأنهم يعرفون أن هالأمراض ما بتنتقل في كل طفل، أن هي ممكن وممكن لكن احتمالية حدوثها كبير وايد يكون. فواحد من هالأمراض اللي تكلمنا عنها هو مرض الثلاسيميا، نبغى نتكلم عنه أكثر الدكتورة، نعرف عنه أكثر كمرض، كيف يتعايشون معاه، كيف الأعراض تطلع على الطفل، كيف العلاج، وحتى بعدين لو بنتكلم كيف حياتهم.
مثل ما قلتي صح، الهدف من فحوصات الزواج مو منع الزواج، لكن نعطي العرسان فرصة لفهم المخاطر واتخاذ القرارات، كون واعي لمستقبلهم ومستقبل أبنائهم. ومن أكثر الأمراض انتشارا في منطقتنا هي أمراض الدم وبالذات الثلاسيميا. طبعا شو هو مرض الثلاسيميا؟ هو مرض وراثي يؤثر على انتاج الهيموغلوبين مثل ما تكلمنا، ويؤدي إلى فقر دم شديد من الطفولة. مثل ما قلنا أن الهيموغلوبين هو المسؤول عن نقل الأكسجين في جسم الإنسان أو في خلايا الدم الحمراء. مرض الثلاسيميا هو مرض وراثي ينتج عن جين معين، هذا الجين إذا جاء من الطرفين يظهر علينا المرض الكامل، أو مثل ما تفضلتي الثلاسيميا الكبرى، يأثر على الجسم كله. كيف يصاب الطفل بهذا النوع ويؤدي إلى تكسر الخلية الحمراء قبل أوانها؟ يعني إحنا نعرف أن خلية الدم الحمراء تعيش 120 يوم، لكن إذا كان فيها مرض الثلاسيميا الهيموغلوبين هذا ما يتحمل أنه يعيش 120 يوم، فيموت بعد 60 أو بعد 30 يوم، وهذا الشيء يؤدي إلى وجود فقر دم شديد عند الطفل. طبعا يظهر بعد 6 شهور، وهذا فقر الدم الشديد ما يتعالج إلا بنقل الدم، فيضطر هذا الطفل أنه يصير عنده نقل دم كل 4 إلى 6 أسابيع، شهر تقريبا يعني. وهاي الأشياء ونقل الدم المستمر يسبب أصلا مشاكل في الجسم، زيادة نسبة الحديد اللي جاية من تكسر الخلايا الحمراء اللي ممكن تترسب في الخلايا، خلايا أعضاء الجسم مثل القلب مثل الكبد، وبعد لأن في تكسر في خلايا الدم فالجسم يحاول أنه ينتج الخلايا بأي طريقة، فيصير مثل ما نقول تضخم في الطحال، ياكل الخلايا، يصير عندنا تضخم في
العظام،
يصير في تغيرات في شكل الطفل، وبعدين مناعته تكون ضعيفة لأن الجسم يحاول يسوي خلايا دم حمراء على حساب الخلايا الثانية اللي هي الخلايا البيضة، وعلى حساب الصفائح والأشياء الثانية.
إنزين دكتورة، كيف حياة هاي الناس؟ هل مروا عليكم؟ هل شفتوا؟ هل عانيتوا معاهم؟
طبعا يعني انت كل ما تكتشفين مريض ثلاسيميا تعرفين ان هذا الشخص بيحتاج نقل دم دائم، ونقل الدم يعني الواحد يعني ما يستهين فيه. نقل الدم مثل نقل اي عضو من الاعضاء، مثل ما نتكلم عن نقل الكبد او نقل القلب، فيحتاج مثلا انه يكون في تطابق تام في الأنسجة او تطابق ما بين الفصائل الدموية. فاحيانا يجي المريض بفصيلة نادرة، او حتى لو يجي بفصيلة معروفة بس ينتقل لدم يكون أجسام مضادة، بعد فترة يصير صعب عندك نقل الدم، وهو يحتاجه بشكل دائم، لازم دائما يكون عندنا مخزون للدم حق هذا المريض. ومثل ما قلنا المريض هذا طفل يصير مدرسة، يلعب، يكون موجود في البيت، فتخيلي أنه كل شهر لازم يصير للمستشفى، يقعد ما بين 4 إلى 6 ساعات عشان ينقلون للدم. بعد فترة بيحتاج أدوية ثانية اللي هي تسحب الحديد من الجسم، بيحتاج علاجات أكثر، بيتعرض للأمراض أكثر، يمكن حتى الأم تخاف عليه، تعرفين
طبعا
يعني
صحيح.
تخاف أنه يلعب، بيكون في محدودية بينه وبين أخوانه،
أصلا هو بيكون آخر الفترة قبل نقل الدم تعبان وكسلان وميهود.
تخيلي بعد شوي هذا بيكبر، بيصير المدرسة ما يروم يركز، بيضطر يغيب مرة في الشهر، وهذا كله تأثر على حياة الفرد يعني من ناحية الصحة وحتى من ناحية
النفسية في النفسية الأسرة.
في الأسرة
لما الأم والأب شغلة عندهم من العيال، لما يشوفون هذا الطفل تعبان وكل شوي يروح المستشفى، وأكيد الطفل يكون متضايج، ما حد يتمنى هالشيء لحد.
والعلاج التام لهذا المرض عن طريق نقل نخاع الدم، طبعا هي عملية كبيرة تحتاج مراكز متخصصة وتحتاج
متبرعين
تطابق، يعني في وايد أشياء. بعدين حتى ما بعد زرع النخاع عندك يعني فرصة الأدوية، فرصة الرفض إن الجسم يرفض هذا الجهاز، يعني الموضوع وايد صعب يعني.
ما نتمنى الحد.
هي طبعًا.
ما نتمنى الحد. دكتورة، المرض الثاني اللي بنتكلم عنه اللي هو واحد من الأمراض اللي بعد موجودة فحوصات الزواج، واحد من الأمراض المهمة من أمراض الدم اللي هو مثل ما قلنا الأنيميا المنجلية. خبرينا أكثر عنه دكتورة لو سمحتي.
الأنيميا المنجلية بعد هو مرض وراثي ينتقل عن طريق إنه يكون الأبوين حاملين للمرض، يعني هو إذا كان حامل للمرض ما بتطلع عليه أعراض، لكن يوم يصير الأب والأم حاملين للمرض فالجين هذا ينتقل بكبره للطفل، وهذا ينتج عن هيموغلوبين أو كرية دم حمراء شكلها مختلف عن الشكل الطبيعي. سبحان الله، الله خلق فينا خلايا الدم الحمراء كروية أو قرصية مرنة، تقدر تمشي في كل العروج الكبيرة والصغيرة، حتى في أدق العروج في أدق الأنسجة سبحان الله. لكن الأنيميا المنجلية تخلي الخلية هلالية، وهاي الخلية الهلالية يوم تمشي أنت تخيلي يعني كأنه شيء حاد، فيمشي ويلقط بعض فيوم يلقط بعض يصك الأوعية الدموية الدقيقة، فهذا ينتج عن أن الأكسجين ما يوصل حق هذا النسيج ويبدأ هذا النسيج يموت. طبعا هذا الشيء سبب ألم كبير للشخص المصاب، أو إحنا نسميه انتكاسة الأنيميا المنجلية. هاي تصير الأسباب وايد يعني أنها تؤدي للانتكاسة، بس هاي الانتكاسة صعبة وتعتمد على المكان وين صار، ممكن يكون في أماكن عادية يعني الأطراف، ممكن تكون في أماكن حيوية كبيرة مثل الدماغ، مثل الرئة، مثل الكلى، يعني أشياء أعضاء حيوية وتسبب ألم للطفل أو للمصاب.
زين دكتورة، مثل ما قلتي هاي الانتكاسات اللي بتي واللي يمكن ما يكون لها مواعيد معينة، يعني مثل الثلاسيميا مرة في الشهر، الانتكاسات ممكن تأتي في أي لحظة
وفي
أي وقت، والأسباب نبى نعرف عنها، بس كيف الأهالي يتصرفون فيها أو معاها؟ كيف المدرسة لو هذا الطفل في المدرسة كيف يتصرفون مع هالانتكاسات؟
طبعا الانتكاسات هاي تحتاج علاج فوري يعني على طول بعد الانتكاسة، فلازم ينقل للمستشفى، يعطونا مسكنات، يعطونا أشياء تميع الدم أكثر أو تخلي يعني سوائل تخلي الدم يمشي أكثر. في بعض الأحيان لأن شكل كرية الدم مختلفة فالطحال يأخذها ويصير عندنا نقص حاد في الدم يحتاج إلى نقل دم. في أدوية ثانية مثل الهيدروكسيورية شوية تخفف من أعراض هذا المرض. بس في أشياء بعد إحنا ممكن نسويها قبل الانتكاسة للوقاية من الانتكاسة نفسها، مثل إن المريض يحاول دائما يشرب كميات ماء كبيرة عشان يكون يتجنب الجفاف.
أيوة.
فالجفاف هذا يعني يؤدي إلى الانتكاسة، فيوم هو يتجنب الجفاف يتجنب هالشيء، يتجنب البرودة الشديدة لأن البرودة تخلي الأوعية تنقمص أو
تتسكر
شوي، فمع وجود الخلايا الغير طبيعية ممكن هالشيء يزيد. الإجهاد الزايد، إحنا نقول الرياضة مهمة ونقولها بس ما يكون في إجهاد زايد حق مريض الأنيميا المنجلية.
دكتورة خولة سعيدين بوجودك معنا، بنطلع فاصل وبنرجع، خلكم معنا.
عافيتك بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. عافيتك ويا الدكتورة أميرة الخاجة بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
مستمعينا، ردينا من الفاصل في حلقتكم المميزة من برنامجكم عافيتك، ومعنا ضيفتنا دكتورة خولة المدحاني مدير بنك الدم في الشارجة مؤسسة الإمارات الخدمات الصحية. دكتورة، مستمرين في الحديث عن أمراض الدم خاصة الوراثية منها لأنها فعلا تأثر على الأسرة. مرض الناعور نسميه أو إحنا نقول الهيموفيليا، بعد من الأمراض اللي إحنا نشوفها وممكن تكون منتشرة في بعض العوائل، لو شوي تخبرينا عنها دكتورة.
الهيموفيليا أو كما يسمى الناعور هو اضطراب وراثي بس هو نادر، أندر من الثلاسيميا والأنيميا المنجلية، ويؤدي إلى نقص أو غياب عوامل التخثر في الدم. إحنا بطبيعتنا إذا جرحنا ولا طحنا عادة الجسم في نوع من أنواع الصفائح أو البروتينات اللي تشكل خثرة الدم عشان تسكر الجرح.
سبحان الله.
فهاي الأطفال يكون عندهم هذا العامل مش موجود اللي هو اللي سبب التخثر، فيسبب أعراض مثل نزيف طويل الأمد. فيعني إذا انجرح ولا صار عنده كدمة أو شيء ما تسكر هاي الكدمة فيصير عنده نزيف طويل، يصير عنده كدمات، يبدأ يلعب أو يبدأ يمشي تشوفين كدمات في الركبة، كدمات في الأماكن اللي يطيح فيها، في المفاصل أحيانا،
اللي هي ما ينصابون فيها أو ما تسبب كدمات في الناس الطبيعيين.
في الناس الطبيعية ما يصير فيها، في هالأطفال يصير فيها. ونزف تلقائي ممكن بعد من اللثة، من الأنف، مثل ما قلتي ما يصير في الناس الطبيعية يصير عند هذه الناس.
دكتورة، لو برد نتكلم مرة ثانية عن الأمراض الوراثية اللي احنا خايفينها تنتقل للعيال ولمجتمعنا، عشان شي بعد دولتنا الحبيبة الله يحفظها بعد من فترة قريبة من أشهر بسيطة جدا سنت سنة جديدة أو أقرت قانون جديد اللي هو عمل فحوصات جينية أكثر من اللي قلناها، لو تخبرينا عنها لو تكرمتي.
طبعا في شهر 1 هاي السنة تقرر إضافة أكثر من 500 جين، فحص أكثر من 500 جين لأكثر الأمراض انتشاراً أو شيوعاً ما بين مواطني الدولة من ضمن برنامج فحص الزواج، وهو فحص جيني يشوف أكثر الجينات المنتشرة، نشوف مدى قابلية توارثها عند العيال في حال الشخصين هذين تزوجوا. فيعني هاي اختبارات تعتبر اختبارات متقدمة لسلامة الجينات وتحديد مخاطر إصابة الأطفال بهاي الأمراض النادرة، عشان إحنا نكون مثل ما قلتي مستعدين للمستقبل أو نتخذ القرار بطريقة سليمة.
دكتورة، في البعض يقول لك عادي إحنا ممكن نتزوج بس طريقة الحمل تكون مختلفة هالمرة. يعني إحنا طبعا طريقة الحمل الطبيعية اللي الكل يعرفها، بس في طرق حمل مختلفة مثل هو الإخصاب الصناعي. بعضهم يقولوا إحنا ممكن نستمر في الزواج وبعدين ننتقي مثل ما يقولون الجينة الأجنة مثل ما يقولون، فشو رأيك دكتورة؟
صح، في حال كانوا الزوجين حاملين لجين مرض وراثي معين، ممكن يلجؤون إلى تقنيات الطب الحديث لتجنب إنجاب طفل مصاب. أبرز هاي التقنيات مثل ما تفضلتي التلقيح الصناعي أو أطفال الأنابيب مع الفحص الجيني، يفحصون وجود الجينات في هاي الأجنة وينتقون الجنين اللي ما يحمل هاي الجينات عشان يرجعونه للأم ضمن عملية التلقيح الصناعي ويصير حمل إن شاء الله طبيعي
وطفل سليم. طفل سليم إن شاء الله، نتمناها للجميع إن شاء الله. دكتورة خولة المدحاني، ما أنك أنت المدير الطبي لمركز خدمات نقل الدم والأبحاث في الشارجة، مؤسسة الإمارات الخدمات الصحية، لازم نستغل وجودك ولازم نتكلم عن موضوع مهم اللي هو التبرع بالدم. خبرينا دكتورة ليش هو مهم لدرجة أنهم خصصوا ليوم خاص يحتفلون فيه مع المتبرعين بالدم؟
طبعا التبرع بالدم من أهم الأعمال الإنسانية، لأنه مثل ما قلنا يساهم في إنقاذ ملايين الأرواح حول العالم. مثل ما قلنا مرض الثلاسيميا ينقلون له دم كل شهر، فهو محتاج للدم بشكل دائم، ولهذا الخصوص خصصت لمنظمة الصحة العالمية يوم 14/6 اليوم العالمي للمتبرعين بالدم. وهذا طبعا عشان يكرمون المتبرعين، يشكرونهم على دورهم في إنقاذ المرضى، وعشان نرفع كمية الوعي بين الناس حول أهمية التبرع بالدم، عشان نضمن أن دائما يكون عندنا دم متوفر في المستشفيات وفي بنوك الدم، ونشجع الكثير من الناس على التبرع بشكل منتظم، لأن الطلب دائما مستمر على الدم ومتزايد يوم عن يوم. وهذا اليوم يكون فرصة لنشر الوعي وتشجيع الجميع على المشاركة في هاي المبادرة الإنسانية العظيمة.
دكتورة زين، كل حد يقدر يصير يتبرع بالدم ولا في شروط وناس معينين هم اللي يقدرون؟
طبعا هو التبرع بالدم متاح لمعظم الأشخاص، لكن مثل ما قلتي في شروط معينة نضمن فيها سلامة المتبرع اللي بيعطي الدم وسلامة المتلقي اللي ينقل الدم ومأمونية الدم يعني في هاي السلسلة كلها. فيعني واحد من أهم الأشياء أول شيء نشوف العمر، يعني ما يستوي الصغار طبعا يتبرعون بالدم بعدهم ما نضجوا، فنحن المتبرع عمر المتبرع يكون ما بين 18-65 سنة. الوزن عشان نضمن سلامة المتبرع، نسبة وتناسب، لأن احنا ناخذ عنا نص لتر من الدم، فما يكون وزنه أقل من 50 كيلوغرام. طبعا يكون في صحة جيدة، احنا ما نبغي نأثر على المتبرع.
صحيح.
فلازم يكون هو إنسان صاحي ما يعاني من أي أمراض، خلينا نقول غير مسيطر عليها، يعني الأمراض المزمنة مقبولة بس لازم يكون مسيطر عليها وما يكون عنده أي عدوى نشطة عشان لا سمح الله ينقلها للمتلقي، فنضمن سلامة ومأمونية الدم بهاي الطريقة. وطبعا احنا تكلمنا وايد عن الأنيميا.
صحيح.
فأكيد يعني مريض الأنيميا ما يقدر يتبرع بالدم، فنحن واحد من الأشياء اللي نحن نشوفها مستوى الهيموغلوبين عند المتبرع بالدم، ويختلف ما بين الذكور والنساء، الذكور فوق 13 والنساء فوق 12.5.
معناته في ناس ما يقدرون يتبرعون.
صح.
منو هالناس؟
في فئات ما تقدر تتبرع طبعا مثل ما قلنا عشان نحافظ على صحتهم وصحة المتلقي، مثل الناس اللي عندها أمراض مزمنة غير مسيطر عليها. ما يستوي أنت مريض سكر سكرك منتظم تتبرع، لا، لازم ينتظم عندك السكر، ينتظم عندك الضغط، هذه الساعة منقول لك أهلا وسهلا تعال تبرع. في بعض الأمراض المزمنة اللي صعب إن الشخص هذا يتبرع، مثل أمراض الفشل الكلوي، بعض أمراض القلب، إذا كان مسوي عملية من فترة قريبة هاي الأشخاص ما يقدرون يتبرعون. لأن في بعض الأدوية إذا كنت عليها في قائمة بالأدوية، يعني يوم تقرر تتبرع بالدم إحنا ممكن نعطي قائمة بالأدوية، إذا كنت على هاي الأدوية ما تقدر تتبرع، بس بعد ما توقفها بفترة ممكن تتبرع.
في أمراض اللي هي المعدية؟
هي طبعا الأمراض المعدية ما يصير الشخص، يعني إذا كان يعرف أنه عنده مرض معدي ما يستوي يتبرع بالدم. وفي أحيانا إحنا نوقف التبرع لفترة معينة، يعني ما نمنع التبرع طول العمر، يعني يكون مثل ما نقول إيقاف مؤقت
حسب الظرف، حسب المشكلة،
حسب الظرف. طبعا الحوامل بعد ما يقدرون يتبرعون، الأطفال، هالأشخاص ما يقدرون يتبرعون بالدم.
بس احنا قلنا ان التبرع بالدم طبعا مفيد للشخص اللي بيعطون الدم، شو فائدته حق اللي بيتبرع بالدم؟
مثل ما قلتي اكيد يعني في فوائد، المتبرعين لازم يتشجعون انهم يجون يتبرعون بالدم لانه ينشط الدوره الدمويه ويحفز الجسم على إنتاج خلايا جديدة، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. في وايد بحوث أثبتت إن اللي يتبرع بالدم بشكل منتظم يخفف من إصابته بأمراض القلب أو السكتات القلبية، بعد يحسن من الصحة النفسية لأن أنت يستتبرع بالدم، فهذا الشيء يعطي شعور بالرضا والسعادة لأنه ساهم في إنقاذ حياة أشخاص كثيرين. طبعاً هاي الفوائد للمتبرع، وفي فوائد للمجتمع أو فوائد للمستفيد من نقل الدم، مثل أول شيء قلنا إنقاذ حياة المرضى في العمليات الجراحية، حوادث الطارئة، مرضى بسم الله عليك وعلى المستمعين مرضى السرطان وأمراض الدم اللي يحتاجون لنقل دم منتظم مثل الثلاسيميا، النساء في حالات النزف يعني الولادة والحمل، وهاي الأشياء تخلي المرأة دائما يعني ممكن تحتاج إلى نقل دم، فوجود الدم في بنوك الدم يساهم في إنقاذ هذه الناس. طبعا المتبرع بالدم أي يتبرع بكيس واحد، لكن هذا الكيس ينقسم إلى عدة مكونات: خلايا الدم الحمراء، الصفائح، والبلازما. فالكيس الواحد ممكن ينقذ أكثر من مريض، من مريض واحد.
جزاهم الله خير والله على هالشيء. دكتورة، باعتبارك ومن خبرتك وعملك كمديرة البنك الدم في الشارجة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، كيف تشوفين مستوى الوعي الموجود عند الناس عن أهمية التبرع بالدم؟
في السنوات الأخيرة احنا شهدنا تحسن كبير في انتشار الوعي. طبعا احنا استغلينا وايد أشياء مثل يوم المتبرع العالمي، احنا ننشر الوعي حول التبرع بالدم، وساهمت ويانا الكثير من المؤسسات في حملات التوعية، وحتى بعض المبادرات الحكومية استغلوا هذا الموضوع، وإحنا استغليناه بعد في نشر ثقافة التبرع في الدم. لكن بعدنا هناك في حاجة لزيادة المتبرعين المنتظمين في المركز.
شو قصدك دكتورة منتظمين؟ يعني تبين كل شهر إني ولا كل كم لازم إني؟
ما يستوي كل شهر.
أيوة نبغى نعرف.
طبعا يعني التبرع فيه أنواع، لكن خلنا نتكلم عن التبرع اللي بنتشر عند الجميع اللي هو تبرع الدم الكامل. تبرع الدم الكامل الشخص يقدر يتبرع كل شهرين، كل 56 يوم بالضبط، خلنا نقول كل 56 يوم يقدر يتبرع، يعني في السنة يقدر يتبرع حول 5 لـ6 مرات.
جميل.
وعندك التبرع بالصفائح الدموية، إيون بس ناخذ عنهم الصفائح ونرجع باقي الأشياء. هذا المتبرع يقدر يتبرع كل أسبوعين. حلو. وطبعا هذا المنتج إحنا عادة يوم نصنع الصفائح نصنعه من الدم الكامل، عشان نوصل لجرعة الجرعة العلاجية نحتاج إلى 6 متبرعين، لكن التبرع بالصفائح في جلسة واحدة نطلع منه جرعة علاجية لشخص. أنت متخيلة يعني أنه يقدر يكفي عن 6 متبرعين، وهذا الشخص يقدر يتبرع كل أسبوعين.
جزاهم الله خير.
جزاهم الله خير.
زين دكتورة، أحيانا الناس ياسين تحاولون توعونهم وتشجعونهم عشان يروحون أكثر يتبرعون. لو قلنا عقب برنامجنا هذا نبغى نصير نتبرع، كيف وين؟
إحنا عندنا في مؤسسة الإمارات الصحية مركز خدمات نقل الدم والأبحاث اللي موجود في الشارجة في منطقة مويلح التجارية. هذا المركز فيه عيادة تبرع بالدم فاتحة طوال أيام الأسبوع من الساعة 7:30 للساعة 5، ممكن يتبرعون بالدم أو بالصفائح الدموية أو بالكريات الدم الحمراء. وعندنا 8 مراكز منتشرة في مستشفيات الإمارات الشمالية في الدولة. عندنا في مستشفى الذيد، في مستشفى خرفكان، في الفجيرة، في دبا الفجيرة، في كلبة، في مستشفى الكويت في دبي، وفي مستشفى صقر في رأس الخيمة. وعندنا طبعا من غير العيادات الثابتة في هالمستشفيات عندنا الحملات المتنقلة، وهاي الحملات عبارة عن عيادات تبرع متنقلة موجودة في جميع إمارات الدولة ضمن جدول معين، وهذا الجدول نحن نعلن عنه في قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمؤسسة بشكل يومي، فكل حد يقدر يدخل ويشوف وين الباص واقف، وحياكم الله تتبرعون وين ما كنا.
دكتورة خولة، بعض الناس يكونون مرات متخوفين من التبرع لأن في مفاهيم وفي معلومات مو بصحيحة يسمعونها من الناس، يمكن يسمعونها من المتبرعة وسبحان الله صار لهم شيء، يمكن يسمعونها من قنوات التواصل الاجتماعي من الناس اللي مو بأصحاب الخبرة. فهل مرت عليكم هالمفاهيم وهالتخوفات؟
طبعا يعني هناك في مخاوف شائعة، يعني ايش كثر انتم بتاخذون دم؟ وايد بتخلصون دم، بتخلصون دمي. يعني احيانا تشوفين الناس يوم يصيرون يسوون فحوصات
في العيادة العادية،
في العيادة العادية يقولون انتم بتخلصون دم، خلصتوا دمي. طبعا احنا نقول يعني لا، الجسم سبحانك يا رب يصنع الدم بشكل مستمر، يعني بشكل مستمر. فالتبرع ما منه خوف، يعني لأن الجسم دائما في تصنيع مستمر للدم. في بعض الأحيان يقولون هل التبرع يسبب نقص أو فقر في الدم؟ طبعا هالشيء غير صحيح، لأن مثل ما قلنا أن الجسم يعوض الدم خلال أيام قليلة، وإحنا دائما نسوي الفحوصات قبل التبرع عشان نتأكد من سلامة هذا الشيء. فالشخص اللي ممكن يتعرض لفقر دم ما نخليه يتبرع بالدم، نعطيه حديد ونقول له عن نظام الغذائي عشان يتحسن عند الحديد، بعدين هاي تسعة نأخذ الدم. وبعدين في مخاطر صحية مثل كيف أنتوا بتاخذون الدم، شو هي الإبرة، إيش كثر أنا بيلس. طبعا العملية ما بتاخذ وقت كبير، من 10 دقائق لربع ساعة يعني بعد الفحص.
حلو، يعني مو بدنا وقت طويل، تحركني يجلسون كم ساعة؟
لا 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 لا،
بعد أنا دوم ما أقدر أتبرع، أنا دائما دمي نازل للأسف.
للأسف لا لا، هي عملية تبرع جدا بسيطة. إيه المتبرع يعبي استبيان، في أسئلة، طبعا الأسئلة شوية يعني وايد، يعني إحنا يعني مسخناها يعني
نسألها عشان سلامتهم
بس، سلامتهم وسلامة المتلقي. فاستبيان ولقاء بسيط ويا الدكتور، ويسوون له فحص عشان يشوفون الهيموغلوبين والصفائح وهاي الأشياء، وطبعا نشوف فصيلة دمه عشان إحنا نحافظ على المخزون. فيعني إذا عندنا مخزون كافي من هاي الفصيلة خليه يتبرع في وقت ثاني، ما يتبرع في هذا الوقت. أو إذا كان عندنا حاجة لهاي الفصيلة نخليه يتبرع في هذا الوقت ويزقر مثلا حد ثاني، أو نخليه يتبرع في عدة طرق للتبرع. بعد هذا الفحص يدخل عشان يتبرع 10 دقائق ربع ساعة، عقبها يرتاح يشرب عندنا عصير يتقوى وكذا، وخلاص تكون العملية خلصت. طبعا ها كل الأدوات معقمة تستخدم مرة واحدة، وإشراف طاقم طبي كامل سواء كان في عيادة المركز أو في العيادات المتنقلة.
دقائق وبننهي وبنختم حلقتنا، بس نبغى نسمع منك شي قصة جميلة طريفة مرت عليكم من هالمتبرعين الحلوين.
والله يعني ما أعرف شو أقول، يعني هاي قصة طريفة سعيدة ولا شو هي بالضبط. كان عندنا في يوم من الأيام شاب أول مرة يتبرع بالدم، وسأل وايد أسئلة، يعني تعرفين يوم تكون أول مرة يعني يكون خايف متردد أو شيء شي. المهم تبرع بالدم هذا الشاب الله يحفظه، وإحنا مثل ما قلنا التبرع يعني يصير بانتظام. بعد فترة رجع لنا الشاب مرة ثانية، وتفاجأنا أنه يوم طلع من عندنا بعد كم من يوم بسم الله عليه سوى حادث واحتاج لنقل دم. فيقول لولا أني أنا كنت جاي المركز وشفت الموضوع وشفت كيف أنتوا تاخذون الدم وشي، يعني في لحظة الحادث ويوم احتاج نقل الدم هني فعلا حس أنه لا، التبرع بالدم شيء ضروري وشيء لازم يسويه بشكل مستمر، لأنه هو احتاج حق الدم اللي هو عطاء أصلا يعني.
سبحان الله،
وكان الدم من نفس المركز اللي هو تبرع فيه.
سبحانك يا رب.
سبحان الله، يعني احنا دائما نقول ما نعرف منو، يعني احنا ياسين نشتغل في المركز وما نعرف منو الاشخاص اللي
استفادوا
من الدم. ممكن يكونون اهلنا، ناس قريبه منا، اصدقائنا حوالينا، والله لا يحوج حد يعني حق هذا الشيء. بس احنا نحاول انه يعني نخف، لان الدم ما له مصدر ثاني.
سبحانك يا رب. دكتورة خولة المدحاني، المدير الطبي لمركز خدمات نقل الدم والأبحاث في الشارجة ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، سعيدين جدا باستضافتك وسعيدين جدا بهالمعلومات القيمة والمفيدة. إن شاء الله يكون في زيادة أعداد متبرعين بعد هالحلقة، نكون شجعناهم وعيناهم. وصلنا نهاية حلقتنا من برنامج عافيتك، إن شاء الله تكونوا المستمعين استفدتوا واستمتعتوا. نلقاكم في حلقة جديدة، ودمتم سالمين وبصحة وعافية.
عافيتك بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.